يعق عنه وتحنيفه. حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا البريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم تحنفه بتمره وزرع له بالبركه ودفعه الي وكان اكبر ولد ابي موسى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي محنك فبال عليه فأتبعه الماء.
الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يطعمه التمر وهو يبول عليه، لكن غير مكلف هو، يعني عليه إثم أو لا؟ ليس عليه إثم، لكن هذا من آية الله. الله أكبر. نعم.
حدثنا إسحاق
بن
نصر.
نكمل الباب.
قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت لعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا مسلم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت في قباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بثمة فنظر أنا ثم كفل في فيه فكان أول شيء دخل الجوفة ليلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم عليه
ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. حدثنا مرة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعلتني قالت أم سليم هو أسكن ما كان فقررت إليه العشاء فتعشى ثم أصار منها فلما فرغ قالت والي الصبية ولما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة
قال أعرستم
أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهم.
أعرستم هذه فعل ماضي لكنها حذف منها همزة الاستفهام تقدير أعرستم، أما عرستم بالتشديد فهي معناها النزول في آخر الليل والهمزة ليست منها في نزول آخر الليل. نعم.
قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قالوا نعم ثمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في الصليب وحنكه به وسماه عبد الله. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث.
قول مؤلف كتاب العقيقة، العقيقة مأخوذة فعيلة بمعنى مفعولة يعني معقوقة، والعق بمعنى القط، وسميت بذلك لأنها تذبح تقطع أوداجها، وهي عندنا في اللغة العامية التميمة، تميمة من التتميم لأنها تتمم مكارم الولد، فإن كل غلام مرتهم بعقيقته، وهي سنة. وأما التسمية فقال المؤلف باب تسمية المولود غدا فيولد لمن لم يعق وتحنيكه. فقال المؤلف لمن لم يعق كأنه يحاول الجمع بين الحديث الآخر، بين هذه الحديث التي ساقها والحديث الآخر كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فإن ظاهر الحديث هذا أن التسمية تكون في اليوم السابع. المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يجمع بين الحديثين بأن من أراد أن يعق عن ولده فلا يسميه إلا يوم سابع، ومن لا يريد العقيقة فليسميه حين يولد. وجمع بعضهم بجمع آخر وقال إن سماه حين الولادة بأن يكون قد هيأ الاسم فيسميه حين الولادة، وإلا فليؤخره إلى اليوم السابع، لأننا لا نعلم أن هؤلاء الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين الولادة لا نعلم أنهم لم يعقوا، بل ظاهر الحال أنهم يعقون، فيكون الجمع من وجه آخر، وهو أنه إذا كان الاسم قد هيئ من قبل الولادة يسمى حين الولادة، وإلا فليسمى في اليوم السابع. وفي حديث الصبي قال فبال عليه فأشبعه الماء، دليل على أن بول الصبيان لا يحتاج إلى غسل، وإنما يصب عليه الماء صبا حتى يشمله ويعمه بدون عصر وبدون فرق. وهل بول الصبية مثله؟ أكثر العلماء على أنه أن بينهما فرقا، وأن بول الصبية يغسل كما توصل الأبوال الأخرى. قالوا لأن الأصل في البول أن يغسل، خرج بول الصبي بالنص فيبقى على الأصل، وفرقوا أيضا بتفريقات أخرى بين الولد بين الذكر والأنثى، قالوا لأن بول الذكر أخف ونجاسة، وبول الأنثى أغلظ، وذلك لقوة حرارة الذكر. وقالوا أيضا في المناسبة إن بول الصبي يخرج من ثقب صغير فيبرز وينتشر تتلوث من الثياب والأبدان أكثر مما تتلوث من بول الأنثى الذي يخرج من محل أوسع من بول الذكر ولا ينتشر. وقالوا في المناسبة الثالثة إن الغالب أن الصبي أغلى عند أمه من الصبية، فيكون حمله أكثر، ومعلوم أنه إذا كثر حمله فإنه سيكثر بوله، وأما الأنثى فهي أرخص فلا يكثر حملها، هذا في الغالب. وأيا كان هذا، أيا كان هذا التعليل من الصحة أو عدمها، فالسنة هي الفارقة، السنة هي الفارقة. وأما قول بعضهم إن الذكر خلق من تراب والأنثى خلقت من دم، هذا لا أصل له. نعم. نعم. ها؟ نعم. أين؟ هذا إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أن له أولاد أو ظن، وكان هذا أول أولاده، لكن هذه الأولية حقيقية والنسبية. أو يقال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية عبد الله وعبد الرحمن بسبب رآه في تلك القضية المعينة، فهي قضية عين، لأنه إذا وجد لفظ وفعل قدم اللفظ لاحتمال أن هذه قضية عين لها ما يخصصها. هنا حمد اي هذه مسألة نبحثها ان شاء الله، هل المقصود هذا او هذا؟ نعم. ايش هذا اللي سأله الأخ حمد؟ سيأتي البحث فيه. نعم اخر واحد. لا لا حسب العادة، حسب العادة وهو متيسر. نعم. نعم. والحديث الآخر أفضل.
حب الأسماء إلى الله.
نعم.
الله عبد الرحمن.
نعم.
ما ننفع أنه هنا قد أمر بالتسمية.
نعم.
يسموا بأسماء الأنبياء وهنا بيّن أفضل أسماء عبد الله عبد الرحمن إخبار ويقدم الأمر على الإخبار.
لا. أولا سلمك الله حقق لنا هذا الحديث تسموا بأسماء الأنبياء لأن ما دعاً صح. والثاني لو فرض أنه صح فما كان أحد الله فهو أفضل. نعم ورانا انطلقنا الآن انتهى الوقت ما علم شيء.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إماطة الأذى عن الصبي في عقيقة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان
في مسألة فيما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق مسألة التحنيك، هل التحنيك من أجل التمر أن يكون أول ما يصل إلى المعدة لأن في التمر بركة وفيه منفعة للمعدة، أو إنه من أجل ريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلنا بالثاني فالتحنيك بعده لا يصح، لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه وفضل مائه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بالأول أنه ما يجد التمر قلنا أن التحنيك سنة مطلقا، وهذا هو الذي عليه أكثر الناس أنه سنة مطلقة، ولكن ينبغي بل قد يجب إذا رأى الإنسان من نفسه أن فيه مرضا فإنه لا يحنك الصبي، لأن ذلك ربما ينقل المرض من المريض إلى السليم، لا سيما وأن الصبي ضعيف المقاومة عنده ضعيفة. ثم كيفية التحنيك؟ أن يمضى التمرة ثم يأخذها بأصبعه ويدخلها في فمه ويديرها في فمه على جميع الحنك، ولا بد أن تكون أيضا رقيقة جدا ليس فيها وفل، يعني ما فيها وفل، لأن حلق الصبي ما يتحمل أن يجري فيه الوفل، لا سيما أنه أول ما يكون أول ما دخل بطنه من الطعام، فلا بد أن يمضغها جيدا من أجل أن يسهل عبورها مع المري. هنا ها والله أكثر الناس على هذا، على أنه ما يجد التمر. هنا إنه لا ما يرجع، يعني ما في شك ان اللي حصل له ريق الرسول احسن. نعم ما يمكن ما يمكن لان يعني الرسول ميت، يعني ريق الرسول ما حصل.
لا اقول يعني بالنسبه لما كان صلى الله عليه وسلم موجود فكان الريق والثمر، الان لما مات صلى الله عليه وسلم فنقتصر على الاول
هو هذا هو الآن الكلام الآن على ما بعد الرسول، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون به يأتون بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيحنكهم. لا ما هو بعض التمر بعد عطه بيس ما أصلا، لا تمره هو ينظرها مرة حتى تصير مثل الماء، هم بعدين أخذ بصبعه يلوك في فم الصبع. ها ايه ما هو لا خطر عليه الصبي لو حصل ادنى شيء يشرب ويموت. اخذنا ثلاثه. نعم.
قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقه فقال حجاج قال حدثنا حماد قال اخبرنا ايوب وقتاده وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير واحد عن عاصم بن هشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله وقال أصبر أخبرني بن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشريف قال أمرني بن سيرين عن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب.
مع العقيقة فقد سبق كلام عن اشتقاقها، وظاهر هذا الحديث أنها واجبة لأنه قال أهريق عنه دما، والأصل في الأمر الوجوب. ويؤيده أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. ولكن أكثر العلم يقولون أنها سنة وليست بواجبة. وأما إماطة الأذى عن الصبي فإماطة الأذى ما يحصل في بدنه من الوسخ وشبهه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون نظيفا، وقيل أن المراد به أي بإماطة الأذى هو حلق الرأس، وحلق الرأس لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فإذا حلق الرأس صار نظيفا. عندكم بالفتح. إيه نعم. باب إماطة الأذى عن الصبي في حقه.
قوله باب إماطة الأذى عن الصبي في حقه. الإماطة الإزالة قوله عن محمد بن سيرين قوله عن سلمان بن عامر والضبي وهو صحابي سكن البصرة ما له في البخاري غير هذا الحديث، وقد أخرجه من عدة طرق موقوفا ومرفوعا موصولا من الطريق الأولى لكنه لم يصرح برأيه فيها، ومعلقا من الطرق الأخرى صرح فيه طريق منها بوقته وما عداها مرفوع. قال الإسماعيلي لم يخرج البخاري في الباب حديثا صحيحا على شرطه، أما حديث حماد بن زيد يعني الذي أورده موصولا فجاء به موقوفا وليس فيه ذكر إماطة الأذى الذي ترجم به، وأما حديث الجرير بن حازم فذكره بلا خبر، وأما حديث حماد بن سلمة فليس من شرطه في الاحتجاج. قلت أما حديث حماد بن زيد فهو المعتمد عليه عند البخاري لكنه أورده مختصرا وكأنه سمعه كذلك من شيخ أبي نعمان، واكتفى به كعادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يريده، وقد أخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد فزاد في المتن فأحريق عنه دما وأميط عنه الأذى، ولم يصرح برده، وأخرجه أيضا عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين فصرح برده، وأخرجه أيضا عن عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان مرفوع، وأخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب فقال به رفع، وأما حديث جرير بن حازم وقوله أنه ذكره بلا خبر يعني لم يقل في أول الإسناد أنبأنا أصبر بل قال أصبر، لكن أصبر من شيوخ البخاري قد أكثر عنه في الصحيح، فعلى قول الأكثر هو موصول كما قرره ابن صلاح في علم الحديث، وعلى قول ابن حزم هو منقطع، وهذا كلام الإسماعيلي يشير إلى منقطعه، وقد زيف الناس كلام ابن حزم في ذلك، وأما كون حماد بن سلمة على شرطه في الاحتجاج فمسلم لكن لا يضره إيراد الاستشهاد كعادة. قوله وقال حجاج هو ابن
حزم. وأما أخيرا وأما حماد رواية حماد
وأما كون محمد بن سلمة على شرطه في الاحتجاج فمسلم لكن لا يضره إيراده للاستشهاد كعادة. قوله وقال حجاج هو ابن منهال وحماد بن سلمة وقد وصله الطحاوي وابن عبد البر والبيهقي من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة كذب، وقد أخرجه النسائي من رواية عفان والإسماعيلي من طريق حبان بن ميلاد وعبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن الحجاج كلهم عن حماد بن سلمة، فزادوا مع الأربعة الذين ذكرهم البخاري وهم أيوب وقتادة وهشام وهو ابن حسان وحليب وهو ابن الشهيد يونس وهو ابن عبيد ويحيى بن عتيق، لكن ذكر بعضهم عن حماد ما لم يذكر الآخر، وساق المتن كله على لوح الحبان وصرح بربه ولفظه للغلام عقيقة فأغيق عنه الدم وأنيق عنه الأذى. قال إسماعيلي وقد رواه الثوري موصولا مجردا ثم ساقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن أيوب كذلك. فاتفق هؤلاء على أنه من حديث سلمان بن عامر وخالفهم وهيب فقال عن أيوب عن محمد عن أم عبيدة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام فذكر مثله سواء. أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من رواية حوثرة بن محمد عن أبي هشام عن وهيب به ووهيب من رجال الصحيحين. وأبو هشام اسمه المغيرة بن سلمة احتج به مسلم وأخرج له البخاري تعليقا واتقه من اليمين والنسائي وغيرهما. وحوثرة بحاء مهملة ومثلثة وزن جوهرة بصري يكنى أبا الأزهر احتج به ابن خزيمة في صحيحه. وأخرج عنه من الستة ابن ماجه. وذكر أبو علي الجياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنة. وذكر ابن حبان في الثقات فالإسناد طويل إلا أنه شاذ. والمحفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث.